الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في الصفات الخبرية، وقلنا أن الصفات الخبرية هي الصفات الواردة في النقل في الكتاب والسنة. الصفات الخبرية أين نجد الصفات الخبرية؟ في الروايات والآيات، في الآيات والروايات. هل هذه باعتبار أنها ألفاظ، هل نحمل هذه الألفاظ على معانيها اللغوية أو لا؟ حينما نسمع يقول بحق النبي مثلا في الآيات اصنع الفلك عليكم السلام فانك او مضمون الايه بانك باعيننا، هل لله سبحانه وتعالى له عيون مثلا؟ هل نحمل هذا اللفظ على معناه الموضوع له؟ لفظ العين على معنى العين، ولفظ اليد على معنى اليد اللي متكونه من عظم ولحم وعصب، هذا معناها اللغوي الاصلي. يعني حينما وضع لفظ الباب لهذا الشيء، وضع المروحة لهذا الشيء، وضع الرأس لهذا الشيء، هذا معنى لغوي. وهذا السؤال، هل نحمل دلالة اللفظ على معناه اللغوي أو لا؟ هنا وقع الخلاف. القول الأول قال شنو؟ نحمله على معناه. المر بهم جماعة المشبهة، البارحة مر بهم المشبهة، هذا القول الأول. قالوا إن الله له يد ويعانق وكذا وكذا ويصافح، يعني بالتالي يحملون اللفظ على معناه. فرقة أخرى قالت هاي اللفظ موجود ومعناه موجود صحيح، ولله يد، ولله ساق، ولله عين، ولله جسم، لكن لا نعرف المراد، معناه لا نعرفه مجهول. والله إن شاء الله المعنى، إحنا في اللغة نعرف اليد، هذا المعنى اليد، ونقول لله يد، لكن من نريد نفسرها لا نعرف معناها، فنقول يسمونهم المفوضة. ما معنى المفوضة؟ يعني يفوضون المعاني إلى شيء مجهول. مفوضة لا نعرف المعنى. شو وقت ما نعرفها؟ إذا نسبنا هذه اليد إلى الله، أما إذا تنسبها إلي أنا أعرف معناها، بس إذا تنسبها إلى الله، اليد، الساق، الجسم، لا نعرف، العين لا نعرف معناها. واضح إن شاء الله. هذا طائفة من الأشاعرة، قسم الأشاعرة. إذن الثلاثة أقوال هم الأشاعرة، لكن هم طبقات أجيال بعد أجيال وانقسامات بينهم. المعنى الثالث، سواضح المفوضة؟
نعم.
يعني اللفظ لا نعرف معناه، شو وقت إذا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنفوض؟ شلون أنت بدك تقول أفوض أمري إلى الله؟ يعني أنا ما أعرف شنو مستقبلي، أفوض أمري إلى الله هو اللي يحدد لي مستقبلي، صحيح؟ فهكذا اللفظ لا نعرف معناه، نفوضه إلى الله، هو شو يعرف المعنى؟ إحنا ما نعرف. طائفة ثالثة الذين يقولون لا كيف ولا تشبيه، هذول شنو مشكلتهم؟ يقولون اللفظ له معنى، والمعنى اللي في اليد ننسبه إلى الله تعالى، نقول لله يد، مثل ما أن أيدي، لكن يده لا تشبه أيدينا. كيفية اليد، إحنا سأل كيفية اليد، كيف يعني هذا اليد؟ ما هو كيفية يدك؟ لها خمسة أصابع، فيها عظم وعصب ولحم وظفر، وهذا كيف؟ شلون تسأله فلان كيف حالك؟ لك الحمد لله بصحة جيدة وكذا وكذا وكذا. كيف اليد؟ تقول خمسة أصابع فيها جلد ولحم وعظم وتفصل اليد. يقولون هؤلاء الطائفة الثالثة إن لله يد ويد الله كأيدينا والعياذ بالله، يعني بالدقة له يد كما للإنسان يد لكن لا تشبه يده، وعنده إيد بس ما تشبه يد. فهل لا كيف ولا تشبيه، يعني يقرون أن اللفظ له معنى، يعني لفظ اليد، لفظ الساق، لفظ أي شيء للتجسيم، العين إلى معنى، مثل ما ينسب إلى الإنسان له عين، الله له عين، لكن عينه لا تشبع عين الإنسان، حتى يهربون من التجسيم يردون. هؤلاء هذول ثلاثتهم أشاعرة، هاي طوائف لمن قال نفس عيننا هذا أشاعرة، وهذول المفوضة قسم منهم، وهؤلاء قسم منهم، هم طوائف على مدى الأجيال، مو جيل واحد وقول واحد، طوائف وطوائف وطوائف، وانقرضت لهم كثير من الأقوال، وأحياها ابن تيمية الحراني بعد ما انقرضت قرون أحياها من جديد، وسماه مذهب السلف الصالح، وليس مذهب السلف، ليس مذهب المسلمين، مذهب طائفة منه، لكن هو يكذب، يعني يدعي انه مذهب المسلمين السابق وانا احييته، وما احيي التجسيم من جديد بعدما انقرضت هذه الطوائف لقرون، احييت من جديد. فصار تفصيل تاريخي هذول ثلاثتهم ثلاثتهم اشاعره، نقراهم حتى ندخل للمعتزله والاشكال. يعني أسأل ولو إشكالات بسيطة، إذا قلنا أن هذا المفوض، نبدأ بالمثال التشبيه، لفظ لا نعرف معناه، أو ذولة لا، أو ذولة يك لا كالأيدي، الذين يقولون لفظ لا نعرف معناه، هذا مثل هذا مثل من مثل الإنسان الذي يقول هذا أسد لكن ليس له أنياب وليس له هاي المخالب وليس له هذا الشعر الكثيف وليس له ذيل وليس له قوة ولا يعيش في الغابة ولا ولا ولا، هذا اللفظ ينطبق على هذا الشيء الخارجي؟ أقول هذا أسد لكن ليس له مخالب، ليس له ذيل، ليس له شعر، ليس له، هذا ينطبق؟ لا ينطبق. هم يقولون هذا اللفظ لا نعرف معناه، فشو لا تعرف معناه؟ وأنتم تقولون له يد، نتقول يد يعني تبادر إلى ذهني معنى اليد، لا نعرف معناه، شنو لا نعرف معناه؟ تناقض بين المقدم والمؤخر، يعني لفظكم بداية تقول له يد بعدين لا نعرف معناه، وكلهم يتأتي عليهم إشكالات مجموعية، يعني أو حتى هذا اللي يقول لا كيف لا 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 لا، أنت قاعد تقول إنه له يد، كيف أما تقول لي لا تشبه أيدي؟ يعني الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الإنسان بالقرآن خاطبه بمعاني مجهولة، شنو الغاية من الآيات القرآنية؟ نزول القرآن للإنسان شنو فائدته؟ مو للهداية؟ شنو يعني شلون الإنسان يهتدي؟ حينما يقرأ الآية يفهم المعنى ويهتدي، صح؟ زين إذا الله خاطب الإنسان بألفاظ لا معنى لها، هو شو الإنسان شلون يهتدي؟ شلون يعرف؟ قل هو الله، قل ما معنى قل؟ ما يعرف شنو قل، الله لا يعرف الله أحد، لا يعرف الله أحد، الحمد لا يعرف أحد، خطاب لمن إذا في القرآن؟ يعني تفرغ اللفظ عن معنى، إذن الله يخاطب البشر عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنبياء، هي بالآيات والروايات وغيرها، فتفريغ هو كل شبهة كما قلنا ابتعد عن أهل البيت، ضاع عندهم البوصلة، ضاعت عندهم. الثاني، وصلنا القول الثاني، البارحة قرأنا القول الأول. الثاني ها هذا الثاني هو هي هذا الثاني اللي أنا كتبته هنا في الترتيب هو الذي أحياه ابن تيمية، هو هذا القول هو الآن مذهب السلفية. هجرت قرون لكن أحيت. إن الأشعري ومن تبعه يجرون هذه الصفات، يجرون شنو يجرون؟ يعني ينسبون، يعني يجري ينسب، يعني يقول هذه في الله صحيحة، هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى بالمعنى المتبادر منها في العرف، العرف فيها وإحنا الناس مثل ما تفهم إن لله يد، إن لك يد، فكذلك أنت تعرف إن لله يد بنفس المعنى، يد الإنسان ويد الله نفس الشيء. لكن لأجل الفرار من التشبيه، تشبيه شنو؟ يد الإنسان بيد الله والعياذ بالله، يقولون بلا تشبيه، يعني يده لا تشبه يدنا، بلا كيف، يعني تفاصيل يده لا تشبه تفاصيل يدنا، تفاصيل عرضنا أصبع ولحم ودم لا تشبهها ولا تشبه التفاصيل، بس هو إلى إيد. يقول الأشعري إن لله سبحانه وتعالى وجه، إلى وجه بلا تشبيه، ما يشبه وجوهنا، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني إلى وجه باقي، بالتالي إذا له وجه له رأس وله بدن وهكذا اللوازم. وإن له يدين، اثنين، أصنع الفلك بأيدينا، مهيتي؟ يعني إلى إيد، بس ما تشبه إيدنا، لا تشبهها ولا نفس كيفيتها بها، مفصل ومرفق وهي لا ما بها، كما قال تعالى خلقت بيدي، أي اثنين، ليش قال بيدين؟ اثنين، يعني اثنين هذا. وفي بعض الآيات تشير إلى شنو؟ بأيدينا، يعني هواي إيدين، يعني بالتالي عنده هواي إيدين، مو مثل الإنسان اثنين عنده والعياذ بالله، أو بأعيوننا، يعني هواي عيون عنده والعياذ بالله. وقد نقلت هذه النظرية عن أبي حنيفة، وهو أيضا قائل بهذه النظرية، لكن المصنف ما جابها، لكن موجودة في السير، موجود قوله نفس هذه النظرية. والشافعي وابن كثير قالوا بنفس القول هذا، يعني الأشعر متأخر عنه تبنى قولهم. وحاصل هذه النظرية إن له سبحانه هذه الحقائق، يعني يد ورجل وغيرها، لكن لا كالموجودة في البشر، فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا، وبذلك توقفوا على حساب زعمهم في الجميع، في الجمع بين ظاهر النصوص ومقتضى التنزيه. لأن هو ظاهر الآية تقول إلى إيد، يعني الدلالة التصورية درستهم في المنطق، يعني المعنى التصور شنو؟ أول معنى يتبادر يقفز إلى الذهن يد، فهو إلى إيد. إذن زين عندنا التوحيد، نريد ننفي انه يشبه البشر، نقول يده لا تشبه البشر، فيجمعون بين ظاهر النص، يعني الدلالات التصوريه والعقيده انه ليس جسمون. وضح ان شاء الله؟ انتم درستم الدلاله التصوريه، ما هي الدلاله التصوريه؟ اول معنى يتبادر الى الذهن حينما تسمع اللفظ، واللفظ مو يشترط به عاقل، حتى لو احتك حجرين وطلع صوت باب، ذهنك يتبادر إلى معنى الباب، لأن هذه الدلالة التصورية دلالة تكوينية، دلالة اللفظ على معنى. زين، أقول يريد يرد عليهم، طبعا رد يعني مختصر، القول بأن لله يدا لا كأيدينا، أو وجها لا كوجهنا، وهكذا سائر الصفات الخبرية من الساق والبدن وغيرها أشبه بالألغاز. شنو اللغز؟ هاي الحكايات المبهمة ما لها معنى، فاستعمالها في المعاني الحقيقية، إن اللفظ يد، يعني اللفظ يدل على معناه الحقيقي، اليد يدل على اليد الحقيقية، هذا اليد خمس أصابع، وإثبات معانيها على الله سبحانه وتعالى بلا كيف، يعني ما تشبه أيدينا، أشبه بحيوان أسد حقيقة، ولكن بلا ذنب، يعني ذيب، ولا مخلب، يعني بلا هاي الأظافر القوية اللي افترس بها، ولا ناب، يعني أسنان، ولا هذا الشعر، ولا هذا البدن القوي، ولا يعيش في الغابة، ولا
وليس له لبوة وليس له شبل أي حياة. أنت تقول أسد لكن هذه ليس الصفات، هذا مو أسد، طلع فرغت عن معناها الحقيقي. فهكذا يقولون يد ويفرغون عن معناها. وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز، إحنا شنو نريد العقيدة الإسلامية ننشرها في العالم؟ زين أنت إيش تنشر للعالم؟ تقول لهم اقرأوا القرآن لكن ها دير بالكم هذه المعاني مو هي صحيحة. إذن أنا شنو استفاد؟ كيف يكون كتاب هداية؟ واضح إن شاء الله؟ ألغاز ما واضح معناها. كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية، نفس اليهود والنصرانية حينما شبهون الباري عز وجل والعياذ بالله في الإنسان. كما في النظرية الأولى، النظرية الأولى البارحة مرت علينا القول الأول، الذين شنو يثبتون هذه الصفات مع الكيف والتشبيه، يعني نفس إيدنا نفس يد الله والعياذ بالله، لا يجتمع. يعني إبراز الدين الإسلامي بالألغاز لا يجتمع، لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن. ألغاز لغز، قلنا هاي الألفاظ أو الجمل التي لا معنى لها، لغز يعني هذا اللي الإنسان يختبر إنسان عادة بلغز، يعني يطلق كلام والطرف الآخر لا يعرفه، يعني إذا تقول له هذا المعنى المتبادر اللي أفهمه يقول لك لا أنا ما قصده، قاصد معنى آخر، مو دلالات تصورية، دلالات أخرى، فتبقى متحير إلى أن هو يجاوب لك. فإذا الدين الإسلامي دين هداية، فما يصير نبرز الدين الإسلامي بدين التشبيه والتجسيم والألغاز، شلون يصير كتاب هداية؟ فلهذا قال لا يجتمع. من هو لا يجتمع؟ للألغاز والتشبيه لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي وأي مجتمع آخر مو فقط الإسلامي. من أريد أبرز عقيدة التوحيد قل هو الله أحد، يعني تفهم أنه أحد لا منافس له لا قاهر له لا سلطان عليه. زين إذا قلنا أحد بس لا تفهم هاي المعاني، إذن أحد شنو معناه؟ صار لغز ما واضح، واضح إن شاء الله. وممن خالف هذه النظرية أبو حامد وكثير، يعني قلت لكم النظرية هجمت من قبل علماء حتى العامة وتوقفت لقرون، يعني هجرت، توقفت عن الهجرة ثم أحياها ابن تيمية، لأن هذه قضية ألغاز، دين مو ألغاز، دين واضح. ها غزالي هذا الموجود اللي صاحب كتاب تعاطف الفلاسفة، كان عام من العامة، كان فيلسوف ثم أصبح متكلم وردوا عليه في تهافت، التهافت قضية طويلة، عام هذا مو شيء. الغزالي يتبنى المذهب اللي إحنا نقول، يعني نفس التوجيهات، نؤول نقول هاي مسحة إن شاء الله. يقول حينما نسمع لفظ يد، أنت الآن سمعت يد، فذهنك وين راح يروح؟ للدلالة التصورية، يعني شنو؟ دلالة اللفظ على معنى اليد الحقيقية، صحيح؟ يعني اليد الحقيقية، واضح إن شاء الله. أول ما تسمع الفضيل، لكن يقول إن الاستعمال والأسلوب العربي مو دائما يقصدون المعاني الحقيقية، في بعض الأحيان يقصدون المعاني المجازية، وما أكثر المجازات في العرب، فلش كثيرة. ليش؟ لأن هي شنو تبعد عن التصادم المباشر. بدل ما أقول لك أنت مثلا فقير، أو أقول فلان فقير، بدل ما أقول فلان فقير ربما يستحي يخجل كذا كذا، أقول فلان ها بيته خالي من الجرذان، ما بي جرذان، هاي جريدة. ليش؟ لأن الجرذان يجي للأكل، هاي كناية على أن بيته لا يوجد فيه أكل. أو فلان كثير الجرذان، أنا عنده هواي فلوس خير من الله، حتى جيدة جز ما يقبل أي شيء تقوله قدام الناس، هذا عنده فلوس وعنده أكل وطعام وهذه، ومبين نفسه متواضع. فأنت تقول فلان كثير الجرذان، يعني هو عنده فطار وجريدين بيت، يعني أكل هواي،
وهكذا الدلالات العربية في الشجاعة، في الفروسية، في القتال، في كل الحياة كثيرا ما يكنون، يعطون معاني مجازية غير المعاني الأولية. علي كالأسد، هو الأسد إنسان لو مو إنسان حيوان، فهل نشبه هاي الأمير المؤمنين جل أن ننسبه إلى هذه الصفة؟ إذا شنو وين قصدنا معنى آخر مجازي؟ شجاعة الأسد، ما نسبنا إلى، لأن تسمع أسد شي تبادر إلى ذلك الحيوان العايش في الغابة. إحنا ما نقصد نقول زيد كالأسد، نقصد هذا الحيوان العايش في الغابة، نأخذ الشجاعة. شوف هذا العربي يستعمل لفظ ولم يقصد به، في بعض الأحيان لم يقصد به المعنى الحقيقي، يقصد به معنى آخر. هاي الكنايات التشبيه مصرح وغير مصرح اللي إلى درس البلاغة، هي البلاغة هذه كلام هو كثير فيها معاني مجازية يعني غير تصورية. فيقول لفظ اليد للدلالة التصورية، هذا أول شنو؟ تبادر. عرفت بالتبادر يعني بعد درسته منطق، يعني ذهن أول ما يتبادر يقفز أول معنى يحصله التصوري. ويوجد معاني أخرى مجازية. شلون نفهمها مجازية؟ من خلال سياق الآية الجملة، نقول رأيت أسد يرمي، من خلال كلمة يرمي نفهم أن هذا ليس أسد حقيقي، أسد حقيقي لا يرمي. شوف فيجيبون لفظ يبين انه هذا المعنى مجازي، فيقول احنا كذلك حينما نقرا الايات، ما اريد افصل يعني طويل للجمال، يقول احنا لفظ اليد، لفظ الرجل، لفظ الساق، اي شيء الفاظ التجسيم الوارده في القران حسب سياقاتها لا تبين انها كيد الانسان وكرجل الانسان وكعين الانسان، لا، إذا تأملنا بالسياق أن هذه معاني مجازية، الله سبحانه وتعالى يستهدف معنى آخر، يقصد معنى آخر غير المعنى التصوري. يقول كما نقول مثلا فلان كريم اليد، شنو كريم اليد؟ يعني إيده كريمة شنو به؟ ما له علاقة. شنو كريم اليد؟ يعني إنسان كريم يساعد الناس يعين الناس كذا كذا، أو إن الأمير بسط يده على هذه المملكة، هل يده قد المملكة عقل؟ لا، دلالة على قوته، فرض قوته. ولو كان الأمير مقطوع اليد تقول الأمير يده مقطوعة، وتقول الأمير بسط يده، يعني بسط سلطانه وقدرته وهيمنته على هذه المملكة. فيقول يوجد معاني، هذه معاني نحملها على غير الظاهر، ما نحملها على التصورية الظاهرية، نحمل على معاني أخرى مجازية. يد الله قدرة الله، عين الله عناية الله، تصنع الفلك بعيوننا، يعني نحن شنو؟ عناية الله معك أيها النبي نوح، وأصنع الفلك، نحن نساعدك ونعينك ونمدك، وهكذا. مو الله تأتي يده وتحمل الخشب وتحمل المسمار وتحمل الكذا، لا، مو بهالمعنى هذا، واضح إن شاء الله. قالوا من خالف هذه النظرية أبو حامد الغزالي، وحاصل ما ذكره في نقدها أن من قبل كلمة أن خلي قوس، هو هذا كلامه ومدموج، بس هو منا يبدأ كلام الغزالي من قبل كلمة أن، هذا افتح قوس، إن هذه الألفاظ، يا ألفاظ يد وساق وعين التي تجري في العبارات القرآنية، يعني الموجودة في العبارات القرآنية والأحاديث النبوية، لها معنى ظاهر وهي الحسية التي نراها دلالاتها التصورية، وهي محالة. شنو محالة؟ مستحيل أن ننسبها إلى الله، محالة يعني الاستحالة، وهي محالة على الله، واضح معنى محالة. ومعاني أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا حاجة إلى تفسير. ليش يعرف العرب؟ من خلال الجملة، بس يقرأ الجملة يعرف أنها مجازات، رأيت أسد يرمي، أو بسط الأمير يده على البلاد، مباشرة تعرف القوة وتعرف الكذا، ما يحتاج نأول ونشرح لك، العربي بسايفة، أو الذي يقرأ ويفهم الجملة العربية.
فإذا سمع العربي أو السامع اليد في قوله صلى الله عليه وآله إن الله خمر آدم بيده، خمر يعني بداية خلق آدم، شلون تخمر الطينة ثم تبني بها البناء؟ البناء القديم كيف يبنون؟ يأتون بالطين والتبن ويدوفونه، ويعني برجليهم يدوسون على هذه المواد يوم يومين يقوى، ثم شنو يصير؟ بناء، يعني تخمير يحتاج له. كذلك تشبيه يعني خلق آدم، إن الله شنو خمره، مو مباشر خلقه، بيده، إحنا محل الشاهد بيده. وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع يد الرحمن، أصابع الرحمن، فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ يهوى اليد والأصبع تطلق على معنيين، أحدهما هو الوضع الأصلي، دلالة اللفظ على معنى التصوري، وهو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب، هذا اليد والأصبع. وقد يستعار هذا اللفظ، يعني شنو يستعار؟ يعني أنا أستعير كتابك أستفيد منه، فالدلالة الأولى التصورية نستعيرها، يعني نأخذها لغير مكانها، واضح إن شاء الله؟ أعني اليد لمعنى آخر، هذا المعنى بحسب بجسم معنى آخر، ليس هذا المعنى عن الآخر الجديد بجسم أصلا ليس جسم، كما يقال البلد في يد الأمير، يعني شنو مهيمن على البلد، فإن ذلك يعني هاي الجملة مفهوم، وإن كان الأمير مقطوع اليد، فعلا هو مقطوع لكن البلد بيده يعني سلطانه، فعلى العامي وغير العامي، العامي يعني الإنسان العادي، غير العامي يعني الفقيه المرجع الحكيم الفيلسوف أي عالم من علوم اللغة، أن يتحقق قطعا ويقينا إن الرسول لم يرد بذلك جسما لا باليد ولا بالأصبع، وإن ذلك في حقه، إن ذلك هو الأصبع واليد في حق الله محال يعني مستحيل لا ننسبه إلى الله. فإن خطر بباله أي إنسان يخطر بباله يتصور إن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم، شنو فرق كفر قريش؟ بعد قريش يصنعون صنم له رأس ويدين ويعبدون، وانت تخلق إله له يد وله أصبعين وكذا. فإن كل جسم مخلوق وعبادة المخلوق كفر، انت قاعد تخلق إله له يد ورأس ورجل فهذا صنم، وانت تعبد صنم فهذا كفر، ما تعبد ربك الحقيقي، وعبادة الأصنام كانت كفرا لأنه من هو الصنم مخلوق، مو لأن الكفر مخلوق، لأن الصنم مخلوق، هو صنع عبيدة من تمر من حجارة من كذا. زين، ومن المخالفين لهذه النظرية أبو زهرة المعاصر اللي من شيوخ الأزهر معروف بعد، أيضا خالف هذه النظرية، نظرية التجسيم، وخالف النظريات نظرية ابن تيمية، فإنه قال قولهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها ولله نزولا، هم هكذا يقولون الله ينزل على ظهر حمار كذا كذا، لكن ليس كنزولنا، إلى آخر يعني إلى آخر كلامهم في التجسيم، هذه إحالات على مجهولات لا نفهم مؤداها ولا غايتها، وهذا باطل، تحيل الألفاظ إلى معاني مجهولة هذا لا يصح. التفويض، هذا القول الثاني اللي ذكرناه هنا، يقولون لله يد وكذا وكذا لكن لا نعرف معناها، هو الله يعرف المعنى، الله قال لي يد، احنا نقول لله يد مثل ما هو قال لكن المعنى لا نعرفه، نفوض أمر المعنى إلى الله، هو شنو يقصد يقصد، واضح إن شاء الله؟ يعني نقول لله يد، ليش؟ يعني هو قال لي يد. نقول لله مليون عين، يعني هو قال اصنع الفلك بعيوننا، مو عين واحدة، عيون مليون مليونين ألف تريليون، انسب عيون لله، مثل ما قال نقول، بس حقيقة ما ندري، هو يعرف هو. لا نأول ولا نقول بلا كيف ولا نسكت. واضح إن شاء الله. ذهب جمع شوف من الأشاعرة، والنظرية الثانية شنو قال؟ إن الشيخ الأشعري. حتى النظرية الأولى المجسمة هم أصل الأشعرية. ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء يعني نسبة هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى مع تفويض المراد منها إليه، المراد يعني المعنى، تفويض المعنى إلى الله، يعني لا نعرف نحن المعنى. واضح إن شاء الله. قال الشهرستاني إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، لا ينسبونها إلى الله، إلا أنهم يقولون إن لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله الرحمن على العرش استوى، العرش الكرسي، استوى يعني جلس، فيحتاج كرسي شيء مكاني ويحتوي الجسم الجالس عليه، هذا تجسيم. نقول لهم تقولون بالتجسيم، نقول لا. إذا شنو مقصدكم؟ نقول لا نعلم، ما نعرف. هو قال، هو قال الرحمن على العرش استوى كما يستوي الملك على الكرسي، الإنسان حينما يجلس على الكرسي الله أيضا يجلس على الكرسي، معناها ما نعرف. هو يجب هذا. واضح إن شاء الله. ومثل قوله لما خلقت بيدي، إذن لله يد، لكن معناها ما ندري، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وقد أثبتناه. كلك إحنا نقول الله واحد، الله قال قل هو الله واحد، نقول الله واحد وأحد، لكن هاي ألفاظ اليد والعين والكذا تشبه الإنسان، ما ندري ما نعلم. واضح إن شاء الله. وإليه جنح الرازي، جنح يعني شنو؟ ماله. عادة هاي جنح تطلق على قضايا توجد في الماء، جنحت السفينة على الشاطئ، يعني المفروض تمشي في العمق لكن جنحت، يعني بعد ما تتحرك. أو عادة لو واحد يقرأ أو يتابع التقارير الحياة الحيوانية، عادة في بعض الأحيان على الشواطئ يجدون الحوت يتواجد وين؟ يعني خارج الماء، يتواجد على الأطراف، يعني مو مكانه الحقيقي، يعني جنح خرج عن مكانه الحقيقي، ذهب ماله إلى مكان آخر، جنوح يصير. هكذا جنح يعني ماله، يعني الرازي هو ذكر أقوال وجنح يعني ماله إلى أحد الأقوال. قال هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرها طبعا، كما يجب تفويض معناها إلى الله. إن أنت قلت هو الله ما يريد هاي المعاني اللفظ واليد، المعاني التصورية كما في الإنسان، لكن معناها ما ندري، نفوض أمرها إلى الله. ولا يجوز الخوض في تفسيره، حرام. لا تفسر، لا تأول، لا تقول يا قوة اليد، ولا تقول القدرة قدرة وقوة، لا تأول يعني اليد والساق، لا تأول. أقول المصنف يقول إن أهل التفويض زين أحسن من غيرهم، يقرون إن هذه الصفات لا ننسب معناها إلى الله ويسكتون. أما تلك الطوائف الأولى والثانية لا، ذولك عليهم إشكالات عقائدية كثيرة. واضح إن شاء الله. التفويض سهل، اللي ما يعرف يقر إنه عاجز وجاهل هذا المفوض، إنه لا يعرف المعنى ما يخاف، هذا نقبل عليه. أما هو أولئك المشبهة الذين يقولون يد الله كيد الإنسان، هذا الشرك وتجسيم. حتى القول الثاني إبراز العقيدة بالألغاز ما نقبله. واضح إن شاء الله. يقول إن لأهل التفويض آخر قول وهو الثالث عذرا واضحا. شنو عذرهم؟ لا نعرف المعنى في هذا المجال، فإنهم يتصورون إن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية، شو الصفات الخبرية؟ اليد والرجل وغيرها، من الآيات المتشابهة، فلهذا ذهبوا إلى سورة آل عمران ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله، فإلا الله ما نعرف المعنى. وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها. إيه الآيات المتشابهة فيها يد ورجل وكذا، يعني آيات الخبرية فيها متشابهة. ليش؟ لأن عندنا آيات، والقرآن يقول فيه آيات محكمات، هي هاي الآية اللي يقول لك جوا استشهد بها آيات. لاحظ تعليق رقم واحد، لاحظ آل عمران 7 وينها؟ القرآن يقول فيه آيات محكمات، يعني دلالة واضحة، هن أم الكتاب أصل، وأخر متشابهة. بعدين الآية تسير ما مضمونها، وأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض، يبتغون ماذا؟ يبتغون يعني يقصدون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني بمرض يروح للمتشابه، أما الإنسان العاقل السوي المسلم المتدين يروح للمحكم، قل هو الله أحد محكم، الله الصمد محكم، هذا ناخذ به. أما الآيات المتشابهة أتوقف ما أروح لها. شنو متشابه؟ يعني يد، هل الله يد تشبه الإنسان أو لا؟ المعنى ما وضع عندي فأتوقف. وهذا إن شاء الله يقصد به الآيات الخبرية متشابهات، فنتوقف ما نتأمل بها. واضح إن شاء الله. وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها، لأنه قال لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، وأمر عباده بالإيمان بها لأنه صرح بها بالقرآن، قال أكون متشابه، قولوا إن الله يد هو حكيم هكذا، ولا نعرف المعنى، قوله مو قولنا، راح يجي قول الإمامية. نعم يلاحظ على مقالتهم، من هم المفوضة؟ على مقالتهم هذه، إن هذه الآيات ليست، إحنا راح يجينا إن شاء الله، ما أريد نشرح قولنا، يجينا، إحنا ما نقول هاي متشابه أصلاً. ليش؟ لأن أهل البيت فسروا القرآن ووجهوا القرآن وشرحوا القرآن، وهم الأول القرآن، هم المخاطبون بالقرآن بالدرجة الأولى، هم الذين بينوا هذه الآيات فرفعوا منها التشابه. احنا مرتاحين الشيعة الإمام مسيطرين. ليش؟ لأن عندنا سند قوة، هو المعصوم، هو بين لي المرادات. راح يجينا قول خامس، راح يجينا إن شاء الله، فما ندخل بها هسه. يعني هذا ملخصه، احنا الإمامية ما نقول هذه الآيات متشابهة. ليش؟ المعصوم بين المراد، طان القاعدة وطان الضابطة لحل المتشابه. عندنا دليل قرآني، مو هو القرآن قال لا يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم؟ عندنا آيات كثيرة يصرحون نحن آل محمد، والقرآن هو قال أنا الله، والراسخون في العلم هم الذين يرفعون التشابه. واضح إن شاء الله، راح يجي هذا القول. قال نعم يلاحظ على مقالتهم هذه إن الآيات ليست من المتشابهة، فإن المفاد فيها، المفاد يعني المعنى، غير متشابه. هم يقولون متشابه لكن المعصوم حل هذا الشيء، إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق. هي هاي المشكلة، إنه أفهم القرآن حسب رأيي السابق، لا، أنت ادخل حسب تعبير سيد باقر الصدر وغيره من المفسرين الكبار، يقول لك ادخل إلى مساحات القرآن بتجرد، تجرد مو بعقيدتك، ادخل أنت بعقلك وشوف المعاني اللي تقدر تستظهرها شنو. الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.